وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذل واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول كل شيء وآخره يا إله كل شيء ومليكه يا رب كل شيء وصانعه يا بارئ كل شيء وخالقه يا قابض كل شيء وباسطه يا مبدئ كل شيء ومعيده يا منشئ كل شيء ومقدره يا مكون كل شيء ومحوله يا محيي كل شيء ومميته يا خالق كل شيء ووارثه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث خلصنا من النار يا رب. يا خير ذاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير داع ومدعو يا خير مجيب ومجاب يا خير مؤنس وأنيس يا خير صاحب وجليس يا خير مقصود ومطلوب يا خير حبيب ومحبوب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير يكون الكلام في المرحلة الثالثة في تحديد دائرة الحجية، الكلام في حجية أخبار الآحاد. ولا ننسى أنه في وسائل الإحراز التعبدي وأخذنا أخبار الآحاد، وتحدثنا في المرحلة الأولى واستعرضنا بعض الأدلة التي يستدل بها أو يدعى أنها تدل على حجية أخبار الآحاد، وقلنا لا أقل من آية النبأ والسيرة تكون دالة وتامة في الاستدلال. وأيضا انتهى الحديث في المرحلة الثانية وهو استعراض الأدلة التي يدعى أنها تنفي حجية أخبار الآحاد وتعارض تلك الأدلة التي طرحت في المرحلة الأولى. واليوم إن شاء الله وبحث اليوم يكون في المرحلة الثالثة وهو تحديد دائرة الحجية. ولا ننسى الأدلة التي تحدثنا هناك في المرحلة الأولى وتحدثنا عنها في المرحلة الأولى كانت من القرآن ومن السنة، وكان البعض يشير إلى خبر الفاسق والمفهوم يدل على خبر العادل، والبعض يتحدث عن خبر الثقة، بخصوصه وبعنوانه، والبعض يستفاد منه خبر الثقة بإطلاقه أو من الإطلاق، والبعض الآخر انعقدت السيرة على الأخذ والعمل بأخبار الثقات، فأمضى الشارع ذلك أي بالسكوت وبعدم الرد. نستكشف إمضاء الشارع لذلك. وتفصيل الأمر وتفريعه تحدثنا عن البعض في البحوث السابقة، ونسأل الله تعالى أن نوفق في المراحل القادمة إن شاء الله للحديث عن التفصيل والتفريع الذي فيه فائدة إن شاء الله ولم يذكر في هذه المرحلة. الآن نتحدث ما هي حدود هذه الحجية، ما هي دائرة هذه الحجية، هل تشمل كل أخبار الآحاد، هل تشمل أخبار العدول، أخبار الواحد العادل، حتى لو لم يكن ثقة، هل تشمل أخبار الثقات حتى لو كان الثقة ليس بعادل، هل تشمل جميع أفراد الأخبار، أخبار الآحاد من الثقات وغير الثقات، من العدول وغير العدول، أيضا بتدقيق لو صح التعبير. نقول هل تشمل الأخبار التي قامت إمارة ظنية نوعية على كذبها، وأكثر من هذا نقول هل تشمل الأخبار الحسية والحدسية أو تختص بالأخبار الحسية، هل تشمل الأخبار التي تخالف الأدلة القطعية أو تختص بالأخبار غير المخالفة والمعارضة لأدلة قطعية، أو لنقول غير المخالفة لأدلة قطعية، هذا هو البحث. لاحظ كيف نحدد هذه الدائرة وهذه الحصة التي تشملها حجية أخبار الآحاد. نقول بعد ثبوت حجية أخبار الآن، هذا الكلام والحديث في تحديد دائرة الحجية، دائرة حجية أخبار الآحاد، يأتي بعد البناء على أو بعد إثبات حجية أخبار الآحاد. بعد أن أثبتنا حجية أخبار الآحاد، بعد أن بنينا على حجية أخبار الآحاد، الآن نأتي نتحدث عن دائرة هذه الحجية. إذا كان الإثبات وقد أثبتنا عدم حجية أخبار الآحاد، فلا داعي للحديث عن دائرة الحجية، لأنه لا حجية في المقام وأثبتنا عدم الحجية، فأي دائرة للحجية وأي تحديد للحجية؟ إذن هذه المرحلة الثالثة متفرعة على ما سبق من كلام، وبعد إثبات وثبوت حجية أخبار الآحاد نتحدث الآن في المرحلة الثالثة عن تحديد وتشخيص تسوير دائرة الحجية تشمل كل الأخبار أو بعض الأخبار. نقول أثبتنا حجية أخبار الآحاد، لكن لو صح التعبير كما أيضا يذكر في مثل هذه المباحث، يقال بأن أخبار الآحاد تثبت الحجية أو تثبت حجيتها أو تثبت قضيتها أو قضية الحجية أو تثبت حجية أخبار الآحاد على نحو القضية المهملة، لم تحدد الكل أو البعض، وما هو التشخيص للبعض أو ما هي حصص البعض التي تشملها الحجية لو كانت مصورة بالبعض وليس بالكل. فالآن نتحدث عن تسوير هذه، عن تحديد هذه، عن تشخيص هذه الحجية، هل تشمل كل الأفراد على نحو الكلية أو البعض، وما هو البعض المشمول بهذه الحجية دون غيره. إذن بعد ثبوت حجية أخبار الآحاد على نحو القضية المهملة وصح التعبير، يأتي الكلام في تحديد دائرة هذه الحجية. والكلام في تحديد دائرة هذه الحجية، قلنا مرة نتحدث عن المخبر وله تأثير في تحديد هذه القضية، ونقول هل يشمل خبر العادل دون غيره أو الفاسق، أو خبر عفوا الثقة دون غيره، أو العادل الثقة دون غيره، أو يشمل إلى عم من هذا وذاك. وهذا يعتمد على منشأ الحجية وسنتحدث عنه، وبعد ذلك نتحدث عن كيفية أخذ وثاقة الراوي في الحجية، والذي يتفرع عنه حسب المبنى أنه لو وجدت ولو قامت إمارة ظنية نوعية على كذب الخبر الواحد، فهل يبقى على حجيته أم تسقط حجية خبر الواحد؟ فهنا أيضا نقول هل حجية أخبار الآحاد محددة بالإخبارات التي لم تعارض بقيام إمارة ظنية على خلافها أو لا؟ وبعد ذلك نقول هل أن خبر حجية أخبار الآحاد الثقات أو العدول، بعد أن نسلم هناك في أي شيء وأي حصة نختار منها، بعد ذلك نقول هل يوجد تقييدات أخرى وتحديدات أخرى لهذه الحجية؟ فنقول لو سلمنا بأن نقول خبر الثقة، أول شيء يشترط بأخبار الآحاد أن تكون أخبار ثقات، ثانيا ألا تكون معارضة بقيام أمارة ظنية على خلافها. سنتحدث ونتحدث عن التفصيل، لكن على نحو المثال إذن خبر واحد ثقة غير معارض لو صح التعبير بإمارة ظنية نوعية مخالفة. وأيضا ومقيد بقيد آخر أو ويشترط فيه أيضا ألا يكون الإخبار حدسيا، فيشمل فقط الإخبارات الحسية. والأمر الآخر أو الشرط الآخر ألا يكون الخبر معارضا أو مخالفا لدليل قطعي. وهكذا لو وجدت وحصلت شروط أخرى تقيد بها وتحدد بها دارة الحجية. إذن نتحدث في جهتين في هذه المرحلة الثالثة، الكلام في جهتين. الجهة الأولى بلحاظ صفات الراوي، وأيضا ينصرف إلى الذهن وينسبق الذهن إلى الوثاقة والعدالة ونحوها وما يتعلق بها. إذن الكلام في الجهة الأولى بلحاظ صفات الراوي، والكلام في الجهة الثانية بلحاظ المروي. إذن مرة بلحاظ الراوي ومرة بلحاظ المروي. إذن مرة بلحاظ الراوي ومرة بلحاظ المروي. لو صح هذا التقسيم ممكن أن نحصل على تقسيم آخر، لأن التقسيم أيضا سيكون فيه كل قسم من هذه سيكون له تفريعات، وكل جهة سيكون فيها لو صح التعبير عدة أقسام. إذن الجهة الأولى بلحاظ الراوي أو بلحاظ صفات الراوي، بسرعة عامة نقول بلحاظ الراوي. والجهة الثانية بلحاظ المروي، بلحاظ الخبر، وهنا بلحاظ الراوي. الكلام في الجهة الأولى بلحاظ صفات الراوي أو قلنا بلحاظ الراوي، نحن نلتزم يقول السيد بلحاظ صفات الراوي. تريد أن تسجل تقول بلحاظ الراوي، والراوي أو هذا اللحاظ أو في هذه الجهة الأولى بلحاظ الراوي أو صفات الراوي فيها أو فيه لحاظان، هذه الجهة فيها لحاظان. إذن الجهة الأولى بلحاظ الراوي وهذه الجهة الأولى فيها لحاظان. الأول في لحاظ مدرك الحجية، الأول في لحاظ مدرك الحجية، ما هو أساس الحجية، ما هو منشأ الحجية، ما هو دليل الحجية. واللحاظ الثاني هو لحاظ وثاقة الراوي. إذن نقول في الجهة الأولى بلحاظ صفات الراوي، الجهة الأولى بلحاظ صفات الراوي وفيها لنقول أمران تكون أفضل، وفيها أمران، هذا أسجل أيضا معكم، فيها أمران. الأمر الأول لحاظ مدرك الحجية، والأمر الثاني لحاظ وثاقة الراوي. الكلام في الجهة الأولى في الأمر الأول لحاظ مدرك الحجية. نقول إذا كان مدرك الحجية، إذا كان دليل حجية أخبار الآحاد، إذا كان منشأ حجية أخبار الآحاد مفهوم آية النبأ، فالآية إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، التفت، والمفهوم هو قلنا خبر العادل يجب التبين عند مجيء الخبر، عند مجيء الفاسق بالنبأ، ولا يجب التبين عند مجيء العادل. إذن فإذا كان مدرك الحجية مفهوم آية إذا كان مدرك الحجية مفهوم آية النبأ فهو يقتضي حجية خبر الثقة أو العادل. نعم تقول يقتضي حجية خبر العادل ولا يشمل، لاحظ إذا شمل خبر العادل إذن يشمل أخبار الثقات، نقول فقط يشمل أخبار الثقات العدول، أما العادل الفاسق لا يشمله مفهوم آية النبأ، أي لا تشمل الحجية بناء على أن المدرك هو آية النبأ. هذا الأمر الأول، قلنا لحاظ مدرك الحجية وفيه أولا وثانيا. أولا أو رقم واحد، إذا كان مدرك الحجية مفهوم آية النبأ فهو يقتضي حجية خبر العادل، فلا يشمل خبر الفاسق الثقة، فلا يشمل خبر الثقة الفاسق. نقول ثانيا أو الثاني، إذا كان مدرك الحجية السنة على أساس التواتر في الروايات، نقول نستكشف الدليل اللفظي السنة الخبر المتواتر، أو إذا كانت السيرة، ونحن في البحث السابق أو الذي سبقه تحدثنا بأن القدر المتيقن في السيرة أنها في أخبار الثقات، أما في غيرها من الأدلة اللفظية، هنا قال السيد في الدليل غير اللفظي خاصة، لكن نقول يوجد استظهار كما في العديد من الروايات عندما نراجع السنة، ولو تحقق التواتر فيها فتكون ظاهرة في أخبار الثقات، لكن نحن النقاش في هل يتحقق التواتر أو لا يتحقق. فإذا قلنا القدر المتيقن في الإثبات هو آية النبأ بالنسبة إلى القرآن الكريم، والسيرة بالنسبة إلى السنة، فلذلك قال السيرة خاصة لأن التواتر فيه نقاش، ولو ثبت تبقى أو يبقى الكلام فيه هل أنه خاص بأخبار الثقات أو يشمل الغير. فإذا ما دامت السنة وما دام الدليل المختار لو صح التعبير هو السيرة، فالسيرة خاصة بأخبار الثقات، فنقول إذا كان مدرك الحجية السنة، والسنة قلنا ما تحصل بالتواتر أو وهو دليل لفظي لو صح التعبير، أو تحصل بالسيرة، والسيرة هي ثابتة عندنا سواء كانت متشرعية أو عقلائية، والسيرة منعقدة سواء كانت في المتشرعية أو في العقلائية، فهي منعقدة على الأخذ بأخبار الثقات، وهذا هو الثابت، وهذا هو الذي لم يردع عنه وثبت عدم الرد بخصوصه. فإن موضوعها موضوع السنة خبر الثقة، فتثبت، أو موضوع السيرة خبر الثقة، ف يسكت الإمام سلام الله عليه عن هذه السيرة والسلوك الأخذ بأخبار الثقات، فنستكشف الإمضاء فيثبت الدليل، فتثبت حجية خبر الثقة حتى لو، لاحظ تثبت حجية خبر الثقة حتى لو لم يكن عادلا، إذن ما هي النسبة بين الأول والثاني، بين الحجية بناء على أن المدرك هو آية النبأ، وبين الحجية بناء على المدرك هو السنة، ما هي النسبة بين دليل، بين ما تدل عليه آية النبأ من حجية وبين ما تدل عليه السنة من حجية لأخبار الآحاد؟ نقول النسبة بينهما هو العموم من وجه. لماذا؟ يشتركان بأي شيء؟ يشتركان بالثقة العادل، العادل الثقة، العادل الثقة يشمله حجية خبر العادل، ويشمله أيضا حجية خبر الثقة، يشمله دليل آية النبأ ومفهوم آية النبأ ويشمله دليل السيرة لو صح التعبير أو دليل الحجية المستفاد من السنة ونحن تحدثنا في السيرة وفي التواتر. إذن حجية خبر العادل تشمل خبر العادل الثقة وحجية خبر الثقة تشمل خبر العادل الثقة. بعد هذا أحتاج حتى أثبت العموم من وجه أحتاج إلى حصة يشملها الدليل الأول وغير مشمولة بالدليل الثاني وأحتاج إلى حصة مشمولة بالدليل الثاني وغير مشمولة بالدليل الأول. ما هي الحصة من أفراد أخبار الآحاد مشمولة بالدليل الأول وغير مشمولة بالدليل الثاني؟ الدليل الأول هو حجية أخبار خبر العادل، طبعا قلنا الذي مدركه هو آية النبأ، فالدليل المستفاد من آية النبأ لا يشمل خبر الفاسق الثقة. لاحظ هو يشمل خبر العادل فلا يشمل خبر الثقة الفاسق، واضح؟ نقول حجية خبر العادل يشمل خبر الثقة الفاسق لا يشمل خبر الثقة الفاسق لأنه فقط يشمل خبر العادل. إذن هذه حصة مشمولة بالدليل غير مشمولة بالدليل الأول ومشمولة بالدليل الثاني. لماذا؟ لأن الدليل الثاني هو يثبت حجية خبر الثقة وهذا ثقة فاسق، إذن مشمول بحجية خبر الثقة، لم يقيد الثقة بالعدالة وبعدم الفسق، فيشمل فيكون مشمولا بحجية خبر الثقة. نأتي إلى حصة غير موجودة في حجية خبر الثقة وغير مشمولة بدليل الحجية المستفاد من السنة ولكنه مشمول بدليل الحجية المستفاد من القرآن من آية النبأ. نقول قبل قليل قلنا عندي ثقة فاسق، الآن لو وجد عندي عادل غير ثقة في النقل، لاحظ عادل غير ثقة في النقل غير موثوق في النقل، أما عدم الوثاقة في النقل من أين نشأت؟ هذا ليس لنا كلام فيه. فنأتي نقول العادل غير موثوق النقل، نقول العادل غير موثوق النقل غير مضبوط النقل لو صح التعبير، لا يشمله لا يشمله حجية أخبار الثقات، لا يشمله الدليل الذي يدل على حجية أخبار الآحاد بالسنة أو بالسيرة، فهو غير مشمول به لأنه يثبت حجية أخبار الثقات وهذا ليس بثقة في النقل، طبعا أخبار الثقات في النقل، بينما هو مشمول ب حجية أخبار الآحاد، أخبار الآحاد العدول لأنه عادل ولم يشترط في العادل ولم يقيد العادل بالوثاقة بل نستفيد من الإطلاق شمول العداء العادل للثقة ولغير الثقة، فإذن النسبة بينهما عموم من وجه، يحصل تعارض تساقط أو يدفع هذا العموم من وجه وهذه النسبة بطريقة أو بالتفاتة لو صح التعبير، فترجع النسبة إلى التساوي أو على العموم المطلق، هذا بحث إن شاء الله في مراحل لاحقة إذا بقيت الحياة، لكن المهم نريد هنا أن نستفيد. نقول لو استفدنا وقلنا بأن آية النبأ هي المناط وهي المدرك، فإذن خبر ليس كل أخبار الآحاد وإنما أخبار الآحاد العدول فقط هي التي نأخذ بها، وأما إذا قلنا بأن السنة هي المناط هي المدرك في الحجية فنقول أخبار الثقات هي التي تكون لها الحجية فتشمل أيضا أخبار الثقة الفاسق أيضا يكون خبره حجة، وهذا ما انعقدت عليه السيرة ما يثبت بالسنة.
وأيضا النقاش في آية النبأ أيضا ممكن إرجاع هذا الأمر إلى ما ثبت ويثبت في السيرة فتشمل خبر الثقة حتى لو لم يكن عادلا بقراءة إن شاء الله. هذه قلنا في مراحل لها. إذا حصل التعارض تثبت حجية لو قبل قليل قلنا عموم من وجه فيحصل التعارض فيثبت عندي فقط حجية خبر العادل الثقة فلا يشمل العادل غير الثقة ولا يشمل الثقة غير العادل. هذه نريد أن نعرف كل مبنى وكل مختار ماذا يترتب عليه وكيف تقيد وتحدد دائرة الحجية. ونحن نقول بحجية أخبار الآحاد الثقات حتى لو لم يكن عادلين. إذن هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول كان في لحاظ مدرك الحجية، ما هو منشأ الحجية، ما هو دليل الحجية، ما هو مدرك الحجية. قلنا إذا كان المدرك هو آية النبأ فنحدد الدائرة بأخبار العدول، وإذا كان المدرك هو السنة نحدد الدائرة بأخبار الثقات. وإذا ثبت المدركان وحصل بينهما التعارض لأن النسبة بينهما من وجه عموم من وجه فيثبت أو تثبت الحجية في العادل الثقة، يشترط في الراوي عادل ويشترط فيه الوثاقة حتى نقول بحجيته لو حصل هذا. ونحن قلنا نختار الوثاقة دون شرط العدالة. الأمر الثاني لحاظ وثاقة الراوي، وهذا الكلام أيضا حقيقة ليس من باب التطبيق لهذه القضية ولا للدليل ولا للتأييد، ولكن الشيء بالشيء يذكر. الآن كل منكم جرب ويجرب، يعني لنقول أكذب الكذابين كما يسمى وكما أشار المعصومون سلام الله عليهم إلى الدجال وإلى الدجالين وأمة الضلال، أكذب الكذابين. الآن الذي يرتدي الزي ويتحدث بالزي ويتحدث بالدين هو أكبر كذاب، يعني يجد المبرر للكذب وانتهت القضية، يبرر بعنوان تقية وعنوان أمر بالمعروف وعنوان مصلحة عامة وكأنما توقفت المصلحة العامة عليه. توفى أهل البيت سلام الله عليهم وهو المذهب من أجلهم، هو المذهب من أجل أهل البيت وكل شيء من أجل الإمام المعصوم سلام الله عليه، ولم نجد تقية يضطر الإمام سلام الله عليه إلى الكذب للحفاظ على نفسه، لا يوجد. من أنت حتى تربط المذهب بك؟ ومن أنتم حتى يرتبط المذهب بكم؟ فتلاحظ عندما تجد الكذب والتعنت والإصرار على الكذب بتبرير شرعي عند من يدعي التدين ومن يظهر التدين، فلذلك تجد الإجرام أضعف أي مضاعف وأعمق وتوغل في الجريمة. لأنه بالنسبة إلى الفاسق ذلك الشخص يعمل من أجل أن يحقق الغرض الدنيوي لو صح التعبير أو الفائدة الدنيوية وليس عنده المبرر للقتل. يبقى الكلام والنقاش والانتقاد فيحاول بأي طريقة يدفع ويدفع الأمر عن نفسه. أما هذا لأنه انتهج طريق الدين فعليه أن يبرر كل عمل من أعماله، فإذا أعطى المبرر لقتل الأول فيبقى المبرر ثابتا في قتل الثاني والثالث والرابع، لا يستطيع أن يتراجع لأنه صاحب رياء في هذه القضية خاصة في قضية المصالح الشخصية. وكذلك حتى في العمل أيضا جرف في العمل، يعطيك الموعد من لا يلتزم أو من كان صاحب التزام بسيط ويعطيك الموعد من يدعي التدين ويظهر التدين. ليست القضية نقول مطلقة وعامة على نحو الكلية، لكن هذا شيء غالبي أو لنقل عادة تجد هذا الأمر، تجد الإنسان المنحرف الإنسان الفاسق يلتزم بالموعد وغيره لا يلتزم بالموعد ممن يدعي التدين. وهذه أيضا المأساة التي نعيشها أيضا موجودة، نقول لماذا المجتمع الغربي يتصف بالأخلاق وكما يقال بأن الإسلام بهذا المعنى، نقول الأخلاق الإسلامية عند الغرب، نجد الإسلام عند الغربيين بالأخلاق وبالتعامل وبالأمانة وبالتضحية وبالإيثار ونحوها من أمور، وتجد في المقابل اللا أخلاق والنزوات البهيمية والشهوات الغضبية والشيطانية في المجتمع الإسلامي. المهم نتحدث الآن في الأمر الثاني وهو لحاظ وثاقة الراوي. الأمر الأول كان في لحاظ مدرك الحجية، قلنا كيف تقيد الأخبار ودائرة الأخبار وتحدد. الآن لحاظ وثاقة الراوي. لحاظ وثاقة الراوي، مرة نتحدث عن خبر الثقة، يعني الكلام في أمرين، الأمر الأول في خبر الثقة والأمر الثاني في خبر غير الثقة. إذن أولا في خبر الثقة، ثانيا في خبر غير الثقة، وأصل الكلام هو في الأمر الثاني وهو لحاظ وثاقة الراوي. نقول وثاقة الراوي في الأمر الأول في خبر الثقة، وثاقة الراوي تؤخذ في مناط الحجية بلحاظين. وثاقة الراوي تؤخذ في مناط الحجية في موضوع الحجية في أساس الحجية تؤخذ بلحاظين، تلاحظ بلحاظين إما أو، فإذا أخذت تكون كذا أو يترتب عليها كذا، وإذا أخذت يترتب عليها كذا. بتعبير آخر، إذا قلنا بأنها مأخوذة بالمناط الفلاني أو على الصورة أو اللحاظ الفلاني فيترتب عليها كذا، وإذا قلنا بأنها مأخوذة باللحاظ الكذائي فيترتب عليها كذا. ماذا نقصد هنا؟ نقول وثاقة الراوي تؤخذ في مناط الحجية بلحاظين، أو لنقول باحتمالين تكون أوضح، كلها صارت لحاظات، نقول باحتمالين أيضا أنا أغير معكم. إذن وثاقة الراوي تؤخذ في مناط الحجية باحتمالين. الاحتمال الأول، إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الموضوعية، لا ننسى الموضوعية والطريقية، القطع الموضوعي والقطع الطريقي، إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الموضوعية، أخذت في موضوع الحجية، وثاقة الراوي أخذت في موضوع حجية، في موضوع الحجية، الخبر الذي يرويه الثقة حجة. لاحظ الخبر الذي يرويه الثقة، هذه الثقة ووثاقة الراوي داخلة في موضوع الحجية، هذا الخبر الذي الخبر الصادر من الثقة لو صح التعبير، أو الذي ينقله الثقة والوثاقة داخلة في الموضوع، هذا هو الذي تثبت حجيته. إذا أخذت وثاقة الراوي على نحو الموضوعية لها أساس في الحكم، يعني وثاقة الراوي تحقق وثاقة الراوي لها أساس في تحقق الحكم والكلام في الحجية، في تحقق الحجية لها مدخلية في موضوع الحجية، بل هي موضوع لو صح التعبير، هي موضوع للحجية أو هي جزء من موضوع الحجية، فإذا انتفي الموضوع ينتفي الحكم، ينتفي الحجية. لاحظ، إذن عندي موضوع فنحكم على الموضوع، إذن عندي وثاقة تثبت فأحكم على الوثاقة بالحجية، على نحو التقريب بالنسبة إلى الطرح. إذا كانت على نحو الموضوعية وداخلة في تحقيق داخلة في الموضوع الذي يحقق الحجية والذي ينصب عليه الحجية ينصب عليه الحكم، فإذا انتفت الوثاقة ينتفي الحكم تنتفي حجية الخبر. إذن نقول إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الموضوعية، ومرة أخرى نقول إذا أخذت وثاقة الراوي في الاحتمال الثاني على وجه الطريقية، إذن ماذا نستفيد؟ وإذا أخذت على وجه الموضوعية والطريقية نقول هذا يترتب عليه وهذا يترتب عليه شيء. نأتي على الأول، نقول إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الموضوعية، وبينا ماذا نقصد بالموضوعية، نقول إذا الوثاقة كانت على نحو الموضوعية وكانت موضوعا لو صح التعبير، أو كانت جزء موضوع للحجية لحجية الخبر، فإذا تحقق الموضوع إذا ثبت الموضوع ثبتت الحجية ثبت الحكم، إذا انتفى الموضوع وثبت عندنا انتفاء الموضوع فيثبت عندي انتفاء الحكم. الآن أقول عندي خبر ثقة، إذن ثبتت وثاقة الراوي تثبت الحجية بناء على أن وثاقة الراوي قد أخذت على وجه الموضوعية، ثبتت وثاقة الراوي إذن تثبت الحجية. الآن نقول لو وجد ولو قامت أمارة ظنية نوعية لو صح التعبير كإعراض المشهور أو كإعراض العلماء في الصدر الأول أو في العهد المعاصر للمعصومين سلام الله عليهم، أو العلماء القدماء أعرضوا عن هذه الرواية، فهذه إعراض العلماء القدماء عن رواية فهو أمارة على وجود خلل في النقل، على عدم، عندما نقول يوجد خلل بالنقل إذن وثاقة الراوي في نقل هذه الرواية فيها خلل، إذن لم تتحقق الوثاقة، أي هذا قدح في الوثاقة. التفت إلى هذه، ليس قدح بوثاقة الراوي مطلقا، وإنما هذا قدح في هذا النقل الشخصي لهذه الرواية. ونحن قلنا الوثاقة أخذت الموضوع، فإذا كانت الأمارة قد ثبتت، أمارة ظنية نوعية تثبت كذب الرواية، تثبت الخلل في النقل، فهل تؤسس هذه الأمارة المخالفة القدح بالحجية؟ هل تنفي أو لا تنفي؟ لاحظ هذه إلى هذه الدقة. نقول إذا كانت وثاقة الراوي كعنوان نتحدث عنه، ومرة ننظر إلى المروي، فإذا كان النظر إلى المروي إلى الخبر هذا يقدح بالخبر ممكن يؤثر، لكن إذا كان النظر إلى الوثاقة بما هي باستقلالها بغض النظر عن المروي، والراوي قد تحققت الوثاقة به من الخارج، أعرف بأنه ليس من هذا الخبر، من الخارج أعرف وثاقة الراوي، فإذا القدح بهذا النقل أو الخلل بهذا النقل أو الإمارة النوعية المخالفة والمكذبة لو صح التعبير لهذا الخبر أو الإخبار، هل تؤثر بوثاقة الراوي؟ قلنا لا تؤثر، نحن طرحنا القضية ربما كان الاتجاه عكس ما نريد أن نصل إليه في نتيجة، لكن مجرد لتنمية الذهنية و لسبق الكلام وجرنا الكلام الآن نصل إلى هذه النتيجة. لاحظ، أريد أن فقط تفرق بين هذه وتلك، الحديث عن وثاقة الراوي وليس عن الوثاقة الشخصية والوثاقة بهذا الخبر المنقول. وثاقة الراوي هل تستفاد من الخبر، من هذا الخبر المنقول، أو أن وثاقة الراوي تعرف من الخارج، ترجع إلى علم الرجال وتقول هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة، تقول أرجع إلى علم الرجال. إذا من علم الرجال عرفت بأن هذا الراوي ثقة، ونحن في هذا المبنى نقول إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الموضوعية، وإذا تحققت وثاقة الراوي تحققت الحجية، انصب عليه الحكم بالحجية، فكل ما ينقله الثقة فهو حجة. إذن وثاقة الراوي متحققة، لا يقدح بها وجود دليل أو أمارة تدل على أن هذا الخبر فيه نوع من الخلل أو فيه الخلل أو فيه الكذب، الوثاقة متحققة، موضوع الحجية متحقق، لا يقدح به الخلل بهذا الخبر أو بذاك الخبر أو ما يعارضه من أخبار الذي يحق يكون قرين للخلل بهذا الإخبار، لكن الوثاقة تبقى ثابتة لأنها مستفادة من خارج هذا الخبر، فموضوع الحجية ثابت. إذن تبقى حجية خبر الواحد حتى لو قامت إمارة ظنية على كذبه أو على كذبه. نقول إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الموضوعية فإنه يلزم القول بحجية خبر الثقة ولو قامت أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها مكافئة لها وتخالف هذا، يقول حتى لو أقيمت هذه وبنفس الكشف وبنفس الدرجة، حتى لو أقيمت هذه الأمارة فإنها لا تؤثر على حجية الأخبار، على حجية خبر الواحد. يعني هذا خبر الواحد فيه 60% كشف عن القضية، والشارع جعل الحجية لخبر الواحد، وجعل الحجية لخبر الواحد وقد أخذت الوثاقة على وجه الموضوعية وثاقة الراوي، نقول وجدت إمارة، وجدت أمارة ظنية أيضا تكشف 60% عن كذب الخبر وعدم صدقه. نحن لو كنا مع عدم حجية أخبار الآحاد تكون طبعا مكافئة، هذا المقدار، هذا 60% وهذا 60%، هذا 60 الأولى في صدق الخبر والثانية في كذب الخبر، إذن لا يوجد تصديق للخبر. يتعارض، لو صح التعبير، تتعارض هذه القيمة مع هذه القيمة، هذه القيمة تخالف هذه القيمة، لكن الكلام الآن مع حجية خبر الآحاد، فالحجية منصبة وقد أخذت وثاقة الراوي في موضوعها أو على نحو الموضوعية، فإذا تحقق تحقق الحكم، إذا وجدت وجد الحكم وموجودة الوثاقة، فالأمارة المخالفة لا تؤثر على وثاقة الراوي، تبقى موضوعية الوثاقة ثابتة، فيبقى الحكم وتبقى الحجية ثابتة. إذن فإنه يلزم القول بحجية خبر الثقة حتى لو قامت أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، أي حتى لو قامت أمارة ظنية نوعية على كذب الخبر. أما إذا أخذت، هذا أولا، أما إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الطريقية، أي ليست على نحو الموضوعية وإنما على وجه الطريقية، هي طريق للكشف، هي طريق وسبب للوثوق. لاحظ في الحالة الأولى لو حصلت أمارة ظنية أنت لا تثق بالخبر، لكن هذا ليس له علاقة بالوثاقة، فتلتزم وتتعبد بحجية الخبر وتأخذ بمدلوله بالرغم من عدم اطمئنانك للخبر أو لعدم وثوقك بهذا الخبر، بمدلول الخبر لوجود، لإعراض المشهور لو صح التعبير، لوجود أمارة مخالفة، لكنك قلت لو بنيت على أن الوثاقة هي على نحو الموضوعية. أما لو بنيت أن الوثاقة على نحو الطريقية، أي أن الوثاقة هي السبب في الوثوق، يعني هي طريق لتحقق الوثوق عندك، فإذا الوثوق هو الموضوع لو صح التعبير للحجية، فهنا نقول وثاقة الراوي إذا حققت الوثوق فهي حجة، إذن وثاقة الراوي هي طريق للوثوق غالبا. وثاقة الراوي تكشف عن الخبر عادة تكشف عن الخبر غالبا تكشف عن الخبر تكشف عن صدق الرواية، عن صدق الخبر، عن صدق مدلول الخبر، عن صحة الناقل. فهي طريق للوثاقة بالخبر، طريق للصدق وللتصديق بالخبر. فإذا وجدت، لاحظ، إذن التصديق بالخبر، الوثاقة بالخبر هو المناط لو صح التعبير في الحجية. فإذا انتفت الوثاقة، من أين تنتفي؟ بوجود الأمارة المخالفة. فإذا انتفت الوثاقة بسبب الأمارة المخالفة تنتفي الحجية. نقول إذا أخذت، ثانيا إذا أخذت وثاقة الراوي، لاحظ قضية التفصيل الأول هنا أفاد في هذا المقام، إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الطريقية وبما هي سبب للوثوق غالبا، وبما هي سبب للوثوق بصدق الراوي غالبا، غالبا هي سبب للوثوق، وبما هي سبب للوثوق غالبا بصدق الراوي وصحة نقله، فإنه يلزم سقوط خبر الثقة عن الحجية في حالة قيام أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، أو في حالة قيام أمارة ظنية نوعية على كذب الراوي، على كذب الرواية لو صح التعبير، أو على كذب المروي. وعليه يقال، نحن التزمنا المروي وكذب الرواية لأن الكذب الراوي يقدح بوثاقته، هذا شيء آخر ليس لنا علاقة به. لذلك نقول عملية الغلط أو لو صح التعبير الخطأ أو الكذب الشخصي بهذه الرواية والخلل في نقل هذه الرواية. ولذلك يتفرع عن هذا، قلنا عليه أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل، نحن ذكرنا هذا، وأيضا هو السيد قدس نفسه يشير إلى هذا الأمر. يقول وعليه يقال أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر الثقة يوجب سقوط الخبر عن الحجية. بناء على هذا الثاني، لو أخذت، لو قلنا بأن وثاقة الراوي أخذت على وجه الطريقية وبما هي سبب للوثوق غالبا بصدق الراوي، فقلنا إذا وجدت أمارة ظنية تكذب المدلول، تكذب الخبر، فإذن الوثاقة تنتزع من عندنا فلا تتحقق حجية الخبر. فلذلك نقول إعراض المشهور، بناء على هذا القول، إعراض المشهور، إعراض القدماء، إعراض العلماء القدماء عن خبر، عن العمل بخبر الثقة يوجب عدم حجية الخبر، يوجب سقوط الخبر عن الحجية. لماذا؟ لأننا بناء على، قلنا لأننا لو كنا نبني على أن الوثوق أخذ، وثاقة الراوي أخذت بما، أو أخذ بما هو، أو أخذ على وجه الطريقية، فللوثوق بالخبر هو له المدخلية في الحجية. فإذا قدح بالوثوق، وإذا سقط الوثوق بالخبر نتيجة أمارة معارضة، فإذا تسقط الحجية، فسقط الخبر عن الحجية، لأن إعراض القدماء من العلماء والمشهور من العلماء الأقدمين لو صح التعبير يكون أمارة على وجود خلل في النقل. نعم إذا احتمل أن إعراضهم هذا، إذا كان الإعراض، نعم سيتحدث أيضا بعد ذلك عن الخبر الحسي والحسي، نعم لو كان إعراض المشهور عن الخبر ولم يأخذوا بمدلول الخبر على نحو الاجتهاد اجتهادا، أي كان حدسيا، فإنه لا يكون أمارة على وجود خلل في النقل. نعم إذا كان على نحو الاجتهاد والفكر والنظر لم يأخذوا بهذا، بهذا الخبر، فهذا لا يكون أمارة على القدح بالوثاقة، وإنما هذا اجتهاد شخصي فلا يكون حجة أو لا ينافس ذلك الوثوق المستفاد من خبر الثقة. نعم إذا احتمل أن إعراضهم كان قائما على أساس اجتهادي فإنه لا يكون أمارة على وجود خلل في النقل فلا يجب سقوط الخبر عن الحجية. فإعراض المشهور إذا كان على نحو الاجتهاد، نحن الآن بناء على أن وثاقة الراوي قد أخذت على وجه الطريقية، أما إذا كانت على وجه الموضوعية سواء أعرض المشهور أو لم يعرض على نحو الاجتهاد أو على نحو على نحو غيره، لو نقول على نحو الحس أو على نحو الحدث، فلا يؤثر بوثاقة الراوي. لو قلنا بأن وثاقة الراوي قد أخذت على وجه الموضوعية فلا تؤثر على حجية خبر الثقة، تبقى ثابتة في ذلك الخبر. أما إذا قلنا أن وثاقة الراوي قد أخذت على نحو الطريقية، فهنا نقول لو أعرض المشهور عن الخبر وكان الإعراض عن حس وليس عن حدس أثر هذا في ثبوت الوثاقة، وبالتالي يؤثر في أي أثر في صدق الخبر، فيؤثر في حجية أي يؤثر فيؤثر في الوثاقة فيؤثر في حجية الخبر فتسقط حجية الخبر في هذا المورد. هذا بالنسبة إلى خبر الثقة. إذن كان الكلام في المرحلة الثالثة في تعديل دائرة الحجية، قلنا الكلام في الجهة الأولى بلحاظ صفات الراوي أو بلحاظ الراوي ففيها أمران، في لحاظ مدرك الحجية فإذا كان المدرك واية النبأ كان يقتضي حجية خبر العادل فلا يشمل خبر الفاسق الثقة، وإذا كان مدرك الحجية السنة على أساس التواتر قلنا أو السيرة التي تحدثنا عنها فإن موضوعها هو خبر الثقة فتثبت حجية خبر الثقة حتى لو لم يكن عادلين. وبعد ذلك كان الكلام في الأمر الثاني في الجهة الأولى وهو لحاظ وثاقة الراوي، وقلنا الكلام في لحاظ وثاقة الراوي مرة يكون في خبر الثقة ومرة يكون في خبر غير الثقة، ففي خبر الثقة قلنا وثاقة الراوي مرة تؤخذ في مناط الحجية على نحو الموضوعية، فهذا يلزم من أنه لو وجدت أمارة ظنية مخالفة لخبر الثقة فهذا لا يؤثر على حجية الخبر فتبقى حجية خبر الثقة ثابتة. أما إذا أخذت وثاقة الراوي على نحو الطريقية فهنا نقول إذا وجدت أمارة ظنية مخالفة تؤثر على الوثاقة وتؤثر على نسبة الصدق، فطبعا تؤثر على الوثاقة فلا يكون خبر الثقة حجة فيسقط خبر الثقة في هذا المورد. ومثال ذلك من تطبيقات ذلك إعراض المشهور، فإذا كان إعراض المشهور عن حسن فهو يكون أمارة على وجود خلل في النقل فيؤثر على صدق القضية أو صدق الخبر، يؤثر على الوثوق بهذا الخبر فيسقط خبر الواحد عن الحجية بناء على هذا الفرض الذي بنينا عليه وهو أخذ وثاقة الراوي على وجه الطريقية. وهذا الأمر بإعراض المشهور لا يؤثر على المبنى الأول أو الاحتمال الأول وهو أخذ وثاقة الراوي على وجه الموضوعية. ونكمل إن شاء الله ثانيا في خبر غير الثقة. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.